إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في ذكر المعالم التربوية من مناسك الحج والعمرة. ذكرنا في حديثنا السابق تعريف الحج والعمرة وبيان شيء من فضلهما، وأنه ينبغي على المسلم القادر المستطيع أن يسارع وأن يبادر إلى أداء هذه الفريضة وليتعجل إليها، فإنه لا يدري ماذا يعرض له. فإذا يسر الله عز وجل لك الأمر ومضيت، فاعلم أنه قبل السفر ينبغي عليك أن ترجع إلى الله عز وجل، وأن تتوب إليه، وأن تكثر من الاستغفار ومن دعاء الله تعالى، وأن ترضي خصومك، وأن ترد المظالم، وأن توصي بوالديك إن كانا على قيد الحياة، وبمن يتوجب عليك بره، وأن تترك لأهلك من الوصية والنفقة ما ينتفعون به أثناء غيابك عنهم، وأن تنظر في رفقة السفر التي تسافر معك، فإذا ما سافرت فكن حسن الخلق، لين الجانب، كريم الطبع، خدوما لرفقتك وأصحابك. فإذا ما وصلت إلى الميقات فاعلم أن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. وعند الميقات المكاني يهل المسلم بالحج أو العمرة. فما هي المواقيت؟ المواقيت هي المحددات الزمانية والمكانية التي حددها الله تعالى لمن أراد الحج والعمرة. أما الزمان فإنه أشهر الحج الثلاثة: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، يهل المسلم فيها بالحج ويحرم بالحج في هذه الأشهر. وأما الميقات الزماني للعمرة فهو في أي وقت من السنة. وأما المواقيت المكانية ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق. فبالمجموع من الحديثين نعلم أن المواقيت خمسة: ميقات أهل المدينة ذو الحليفة واسمه المعاصر أبيار علي، هم يسمونه كذلك، وهذا أبعد المواقيت عن مكة المكرمة شرفها الله، فبينه وبين مكة حوالي 50 و400 كيلومتر. والميقات الثاني ميقات أهل الشام وأهل مصر ويسمى الجحفة، واسمه المعاصر أو الحديث رابغ، وهي قرية قريبة من الجحفة، بينهما حوالي 13 كيلومتر قبلها يعني. والميقات الثالث ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل، واسمه السيل، وبينه وبين مكة 94 كيلومتر تقريبا. أما ميقات أهل مصر فبينه وبين مكة 100 كيلومتر. والميقات الرابع ميقات اليمن، واسمه يلملم، واسمه المعاصر السعدية، وهو أقرب المواقيت، وبينه وبين مكة 54 كيلومتر. والميقات الخامس ميقات أهل العراق، واسمه ذات عرق، واسمه المعاصر الضريبة، وبينه وبين مكة حوالي 94 كيلومتر. عندما تنظر في هذه المواقيت المكانية وفي هذه المواقيت الزمانية ينقدح في قلبك وذهنك أن الأمر تعبد لله عز وجل محض واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نستفيده من هنا ونحن هنا أننا عبيد لله عز وجل، ومعنى عبيد يعني لا نسير إلى الله إلا بما جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى. ففي الزمان يقول الحج أشهر معلومات، الأماكن موجودة، لو أن الإنسان حسبها بالعقل المجرد القاصر البعيد عن المتابعة لربما قال إنسان وما الذي يلجئني أن أقف بعرفة في يوم التاسع مع الزحام، وأن أفيض إلى البيت في اليوم العاشر مع الزحام، ما الذي يلزمني أن أحج في هذه الأيام وربما كان زحاما مع الحر مع كذا وكذا، فهل يمكن أن أقف بيوم عرفة في يوم آخر لا زحام فيه؟ فهل يمكن أن أحج في أشهر أخرى تكون أيسر لي؟ فنقول لا يمكن. لماذا؟ لأنك عبد لله تعالى، ولأن الله تعالى وقت لك الحج في هذه الأشهر، كذلك الأماكن التي تهل بالحج منها هي أماكن محددة لا يتعداها الإنسان بمحض رأيه. فإذا كان هذا في الحج فكذلك في كل عبادة تتقرب بها إلى الله لا بد أن يأتيك في الشرع دليل، إما من القرآن وإما من السنة تتعبد من خلاله لله عز وجل. أما أن يبتدع الإنسان فكل بدعة ضلالة. وسنعود إلى هذا المعلم التربوي مرات عديدة في الحديث عن الحج. الأمر الثاني عند الميقات أن تعلم أنواع النسك التي تحرم بها هناك. معلوم أن أنواع النسك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. فمن الناس من يحج مفردا، يعني يحج فقط لا يعتمر، ومن الناس من يحج قارنا يعني يعمل أعمال واحدة لكنه ينوي بها نسكين الحج والعمرة، فيهل مرة واحدة يقول لبيك اللهم حجا وعمرا، ويطوف طوافا واحدا، ويسعى سعيا واحدا، ويتحلل مرة واحدة. هذا اسمه قران قارن. ومن الناس من يحج متمتعا. فما هو التمتع؟ التمتع بالحج هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج وهو ينوي أن يحج هذا العام، يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة يحرم بالعمرة وهو ينوي أن يحج هذا العام، ده اسمه تمتع. ففي الإفراد يقول لبيك اللهم حجا، ينوي بقلبه أن يحج ثم يقول بلسانه لبيك اللهم حجا. في القران ينوي بقلبه أن يحج ويعتمر مع بعض ويقول بلسانه لبيك اللهم حجا وعمرا. في التمتع ينوي أن يحج تمتعا فيحرم بالعمرة من الميقات ويقول لبيك اللهم عمرة. هذه أنواع النسك. ثم تنبه إلى أن هذا الإحرام يكون في الميقات، وهناك فرق بين لبس الإحرام وبين نية الإحرام والدخول في النسك. ما الفائدة من ذكر هذا الفرق؟ الذين يذهبون من مصر مثلا عن طريق البر غالبا يذهبون جهة المدينة، فيسيرون إلى ميقات أهل المدينة ويحرمون من هناك من أبيار علي، خلاص ده ما عنده مشكلة. الذي يذهب عن طريق الجو يركب من مصر وغالبا ينزل في ميناء جدة أو في مطار جدة، إذا نزل هناك يعني إذا راح بحرا ينزل في ميناء جدة، وإذا راح جوا ينزل في المطار. هذا قد مر على الميقات وهو في الطريق، وربما لا يتمكن من لبس ملابس الإحرام في الطائرة، فيقال له البس ملابس الإحرام في البيت أو البس ملابس الإحرام في المطار قبل أن تركب. هل يعني هذا أنه أحرم قبل الميقات؟ لا، إنما هذا معناه أنه لبس ملابس الإحرام قبل الميقات ليكون متجهزا، فإذا قيل له نحن في الميقات يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة. فلبس ملابس الإحرام ده واجب من واجبات الإحرام، لكن ليس هو الإحرام. ولذلك بعض الناس الذي يذهب إلى الحج ويمنع مثلا من لبس ملابس الإحرام لأنه يحج من غير تصريح، بعيدا عن المسألة من ناحية الحكم الفقهي في الجواز وعدمه، إذا منع من لبس ملابس الإحرام هل منع من الإحرام ولا من لبس الملابس؟ منع من لبس ملابس الإحرام، لأن البعض يقول نحن منعنا أن نحرم، فنقول لا، لا يستطيع أحد أن يمنعك من الإحرام. لماذا؟ لأن الإحرام نية الدخول في النسك، ونية الدخول في النسك هذه عمل القلب، وعمل القلب لا يستطيع أحد أن يمنعه. فلو منعت من لبس الملابس ونويت بقلبك الدخول في النسك لكنت محرما، ولكنك تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو عدم لبس الملابس التي تلبسها في الحل. إذن الإحرام موجود لكن لبس ملابس الإحرام فقد، ففقدنا واجبا من واجبات الإحرام. ثم بعد ذلك تعلم أيضا أن الإحرام له سنن وواجبات، فإذا أردت أن تحرم فيسن لك الاغتسال، وهذا للرجل والمرأة، ويسن للرجل أن يتطيب قبل الإحرام، يتطيب في بدنه وشعره وليس في الملابس التي يلبسها للإحرام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الزيارة بعد التحلل الأول الأصغر. فالتطيب في البدن والشعر سنة قبل الإحرام، ولا يضرك بقاء أثر الطيب بعد الإحرام، لا يضرك هذا ما دام أنه في البدن وليس على ثيابك. أما المرأة فلا يجوز لها أن تتطير، ويمنع الرجل من عدة أمور، فيمنع من حلق شعر الرأس ويقاس عليه شعر البدن عند جماهير العلماء، ويمنع من تغطية الرأس بملاصق، أما إذا كانت شمسية أو مظلة أو كيس أو متاع يحمله على رأسه فلا يمنع من هذا، ويمنع من تقليم الأظفار، ويمنع من عقد النكاح، ومن الخطبة، ومن مباشرة النساء، ومن الجماع، ولا يفسد الحج في هذا كله إلا الجماع، ويمنع كذلك من ملابس الحل التي يقال عنها لبس المخيط، ولا يعني لبس المخيط الذي فيه خيط، يعني ممكن لبس الإحرام الإزار والرداء ينقطع فتخيط بخيط، هل هذا يمنع من لبسه؟ لا يمنع من لبسه، ولذلك العلماء انتقدوا عبارة لبس المخيط، وإنما يمنع من لبس الملابس المفصلة على البدن. فلو أنه لبس قميص كهذا يكون مخالف، لكن لو أن إنسان لم يجد إزارا ورداء ذهب بحقيبته فوضعها في المطار، ذهبت إلى الطائرة، وصل إلى الميقات، لم يجد الإزار والرداء، ماذا يصنع؟ هذه ضرورة يمكنه أن يلبس السروال أو البنطلون، ويأتي بالقميص كهذا ويلفه على كتفه، لا يلبسه، إنما يلفه على كتفه على هيئة الرداء حتى يتمكن من لبس الملابس الأخرى، ولا شيء عليه في هذا، ولا شيء عليه في هذا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس الحاج فقال لا يلبس القمص، يعني الملابس المفصلة كالقميص هذا، ولا العمائم ولا السراويلات، ولا يلبس شيئا مسه الورص ولا الزعفران، يعني المطيب، يعني فيمنع الرجل من لبس ملابس الحل الملابس المفصلة. لكن تنبه أن الرجل يمنع من لبس ملابس الحل، وليس معنى هذا أنه يكشف مواضع ملابس الحل، إنما يسترها بالإزار والرداء. ولذلك سنقول في المرأة تلبس ملابسها ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ستار اليد القفاز جوانتي الذي تلبسه المرأة في الحل ممنوعة من لبسه في الإحرام، النقاب المفصل المصنوع لأجل ستر الوجه ممنوع لبسه في الإحرام، وليس يعني هذا أنها تكشف وجهها في الإحرام، هذه لا علاقة لها بتلك. ولذلك قلت لك في الرجل أنه منهي عن لبس ملابس الحل، منهي عن لبس الإزار، فليعني هذا أنه يكشف موضع الإزار؟ لا، هذا لم يخطر ببال أحد أصلا، أن الرجل لا يلبس الإزار يعني يكشف موضع الإزار، هذا لم يخطر بالبال. طيب لا يلبس القمص، هل يلزم بكشف مواضع القمص؟ لا، لا يلزم، وهذا أيضا لم يخطر ببال أحد، لكنه يسترها بطريقة أخرى وهي لف الإزار والرداء. وكذلك المرأة تستر يديها وتستر وجهها إذا كانت وسط الرجال أو بين الرجال بما ليس مفصلا على البدن، بما ليس مفصلا على الوجه، عفوا، بما ليس مفصلا على الوجه أو على الكفين، يعني تنزل الخمار، تنزل الإسدال من على رأسها يستر وجهها. أما ما فهمه البعض أن لا تنتقب يعني تكشف، هذا خطأ، فهم غير صحيح. سواء كانت تعتقد أن النقاب فرض أو سنة، لكن لا تنتقب لا علاقة لها بتكشف، لا تلبس القفازين لا علاقة لها بتكشف، إنما لا تنتقب يعني تستر بغير النقاب، لا تلبس القفازين يعني تستر بغير المفصل على اليدين، وهكذا. إذا ما تأملت في لبس ملابس الإحرام رأيت أنها تشبه ملابس الموت، وهذه رحلة وهذه رحلة، رحلة الحج إلى الله عز وجل ورحلة الموت. نسأل الله عز وجل أن تكون إلى الله في الفردوس مع قوم لهم الحسنى وزيادة، ينظرون إلى ربهم الكريم في جنات الفردوس، فيتذكر الإنسان بملابس الإحرام ملابس الموت الكفن، يتذكر الإنسان بملابس الإحرام القدوم على الله عز وجل، يتذكر بها التجرد من الدنيا وما فيها ومن الدنيا وزينتها. هكذا ينبغي أن يستشعر الإنسان، وأنه قادم على الله عز وجل لا محالة. فإذا ما لبس ملابس الإحرام ودخل في النسك ونوى الإحرام بقلبه وعند الميقات يهل بالحج أو العمرة أو بهما، فيقول لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة بالنسك الذي يختاره من الثلاثة، ثم يبدأ يلبي، وتبدأ التلبية من بعد لبس ملابس الإحرام والإهلال، تبدأ التلبية يعني عندما يهل تبدأ التلبية. متى تنقطع التلبية؟ إذا كان متمتعا فسيعتمر، يبقى تنقطع التلبية عند الوصول إلى البيت وبدء الطواف. إذا كان مفردا أو قارنا لا تنقطع التلبية إلا عند الوصول إلى جمرة العقبة في يوم الأضحى، في يوم العاشر من ذي الحج، لا تنقطع التلبية إلا هناك، إما عند بداية الرمي وإما عند نهايته في قول عند العلماء، والراجح أنها تنقطع عند بداية الرمي، عند الوصول إلى جمرة العقبة الكبرى في يوم العاشر من ذي الحجة. يقول في تلبيته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث جابر بن عبد الله وحديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى التلبية وما فيها من المعالم التربوية؟ هذا ما نبينه إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. لبيك اللهم لبيك، لبيك من الفعل لبى بمعنى أجاب، وهي مثنات في قول سيبويه، فلبيك يعني إجابة بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابتي لك. وقريب من هذا المعنى من قال إن لبيك من الدوام والاستمرار والثبات، يعني أنا مقيم على طاعتك مداوم عليها مستمر فيها. ومنهم من قال إن لبيك من لبى يعني اتجه وقصد إلى المكان، فلبيك يعني اتجاهي وقصدي إليك. ومنهم من قال إنها من المحبة، فلبيك يعني محبتي لك. ومنهم من قال إنها من الإخلاص، فلبيك يعني إخلاصي لك. وهذا كله صحيح، فلبيك يعني يا رب نحن نجيب دعاءك ونقيم على ذلك ونداوم على طاعتك، ومحبتنا لك وقلوبنا وإخلاصنا لك واتجاهنا وقصدنا إليك. تستشعر هذه المعاني وأنت تلبي، ليس نشيدا ولا أغنية، إنما تلبي وأنت تستشعر هذه المعاني وتستشعر فضل التلبية. بعض الناس ربما يستحيي أن يرفع صوته بالتلبية. فمن المعالم التربوية في التلبية أنها رفع لشعيرة من شعائر الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي بالتلبية. وفي رواية أخرى قال: أتاني جبريل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. فهذا فيه من الفوائد الإعلام بشعائر الإسلام، وفيه من الفوائد تعليم الجاهل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلبي فيرفع صوته حتى يملأ ما بين الجبلين. وفي الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون ويرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك. فهذا كما قلت فيه رفع وإعلام بشعائر الإسلام، وفيه تعليم الجاهل. وهذا بالنسبة للرجال، فماذا عن المرأة؟ ترفع صوتها بين النساء، لكن لو كانت بين الرجال لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع نفسها. إذا ما تأملت هذا ورأيت أن كتب الفقه مليئة بهذا المعنى أنها لا ترفع صوتها بالتلبية عند الرجال، لا تؤذن، لا تقيم الصلاة في المكبر كما يفعل الرجال، لا تأم الرجال، ثم بعد هذا كله ينفصل بعض الناس من هذه الأبواب الفقهية ليخرج هناك إلى باب آخر فيقول يجوز لها أن تغني أمام الرجال. عجيب، تمنعونها من التلبية أمام الرجال ومن الأذان وتسمحون لها بالغناء، ثم تنتحلون شروطا بعد هذا فتقولون ما دام ان الغناء غناء عفيف غناء شريف وما الى ذلك. هذا كلام باطل والتناقض فيه واضح، وشرع الله عز وجل منزه عن التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن المعاني هنا الاستثناء من الأصل. أمر الصحابة ومن بعدهم من الحجاج أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا استثناء من أصلين. الأصل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم أمروا بخفض أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لكن استثني هذا الأصل وأمروا برفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت بالتلبية. الأصل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بخفض أصواتهم بالتكبير والتسبيح والتهليل في السفر، وقال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم استثني هذا من هذا الأصل فأمروا برفع الأصوات في التلبية. وهذا ينبهك على أن المسلم ينبغي عليه أن يقبل النصوص الشرعية برحابة صدر وتصديق وإيمان، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض، لا يقف ويقول هذا نص يأمر برفع الصوت وهذا نص يأمر بخفض الصوت فهما متعارضان. نقول لا، ليس هناك تعارض، إنما هذا أصل وهذا استثناء من الأصل، هذا رفع في حال وهذا خفض في حال آخر، ونحن نقول آمنا به كل من عند ربنا. ومن المعاني في التلبية تجاوب الكائنات من حول الملبي معه، كما جاء في الحديث ما أهل مهل ولا كبر مكبر، يعني بالإهلال بالحج والعمرة، إلا لبى معه من على يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. يا عباد الله، الحجارة تلبي والشجر يلبي والأرض والسماء وذراتهما تلبي مع الذي يلبي ويرفع صوته ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الكائنات التي نراها جمادا لا حياة فيها، هذا في نظرنا، إنما هي في الحقيقة تعبد الله عز وجل وتسبحه. ولذلك كان الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضع في يد أبي بكر فيسبح، في يد عمر فيسبح، يعني بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحجر والشجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فيمر عليه فيقول السلام عليك يا محمد، ويقول صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا جبل 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 يحبنا ونحبه. ويقول رب العالمين سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فتأمل، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، هذه الكائنات تسجد لله عز وجل وتعبده، نعم، وتطيعه ولا تعصى أمره. ولذلك هي هنا تتجاوب مع الملبي بمقتضى الحب وعبودية التسخير لله عز وجل. وهذا يذكرك أيضا بما في هذه الكائنات من شعور وإحساس يجعلها تسعد بطاعة الطائع وتشهد له، وتحزن وتغضب من معصية العاصي وتود أن لو أهلكته أن لو هلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه، قالوا ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها وأذاه، وأما العبد الفاجر فإنه يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ونسأل الله عز وجل العافية. ويظل يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا ما وصل إلى البيت بدأ بالطواف. وماذا في الطواف من الدروس التربوية؟ هذا ما نكمله بعد إن شاء الله عز وجل، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن وأن يجعل عملنا كله خالصا صالحا وأن لا يجعل لغيره فيه نصيبا وأن يجعل أعمالنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن واجعلها أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ورضوانا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.